بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم.
بسم الله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا التاسع بإذن الله تبارك وتعالى في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، بعد أن سبق الحديث في 5 محاضرات حول أهم المصطلحات في العقيدة من حيث معنى العقيدة والإسلام والإيمان وما يضاد ذلك من كفر وشرك وجاهلية ونفاق وردة، وبيان أقسام ذلك ومظاهره. ثم تحدثنا في دروس 3 أخرى حول معنى كلمة أشهد، مع بداية كلمة التوحيد، فأشرنا إلى فضل تلك الكلمة، ثم بيان معنى أشهد، المعاني اللغوية 3: أشهد من المشاهدة، ومن الشهادة، ومن اليقين والجزم. ثم بينا بعد ذلك أركان الإيمان منبثقة من هذه المعاني 3: إقرار بالجنان، وتلفظ باللسان، وعمل بالأركان. فأوضحنا القول في مسألة العمل بالأركان، وبينا بفضل الله تبارك وتعالى حكم تارك الصلاة. ثم بينا بعد ذلك المعاني الشرعية لكلمة أشهد، والتي تعرف بشروط كلمة التوحيد، والتي هي العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقنا الله جميعا لما أحبه. أشهد أن لا إله إلا الله، ومع نهاية المحاضرة السابقة بينا أن جاءت للتوكيد مخففة من الثقيلة، أدغمت في اللام بعدها إدغاما كاملا، أشهد أن لا. ثم قلنا كلمة لا إله إلا الله على شطرين: شطر فيه نفي لا إله، وشطر فيه إثبات إلا الله. ولا إله بمنطق الشرع كفر، إلا الله هذا الإثبات بمنطق الشرع إيمان. إذن الجملة التي هي لا إله إلا الله من حيث اللغة اشتملت على نفي وإثبات، ومن حيث الشرع اشتملت على كفر وإيمان، ومعناه أن كلمة التوحيد تقتضي الكفر قبل الإيمان، إذ لا يصح إيمان بالله دون الكفر بما عبد سواه. فمن آمن بالله وآمن بمعبودات أخرى فذاك هو الشرك بعينه. ولذلك كان لابد من الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، وهذا هو الذي اشترطه القرآن وقدمه في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. كفر بالطاغوت أولا، وإيمان بالله ثانيا، لأنه لا يمكن أن يتحقق الإيمان بالله مع عدم الكفر بالطاغوت. وكلمة الطاغوت ذكرت في القرآن العظيم 8 مرات، 2 في سورة البقرة، و3 في سورة النساء، و6 في سورة المائدة، و7 في سورة النحل، و8 في سورة الزمر. فهذه 8 مواضع ذكرت فيها كلمة الطاغوت نشير إليها. في قوله تعالى في سورة البقرة الآية التي سبق أن تلوناها: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في سورة النساء في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وفي قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وفي قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وفي سورة المائدة في قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر وأضل عن سواء السبيل. وفي سورة النحل في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي سورة الزمر والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذه هي المواصل الثمانية التي ذكرت فيها كلمة الطاغوت في القرآن الكريم، وقد أشارت هذه الآيات إلى معنى الطاغوت. الطاغوت الذي معناه في اللغة من طغى يطغى إذا تجاوز الحد، وأصله طاغي ويبالغ فيه بالهاء فيقال طاغية، وأبلغ منه طاغوت بزيادة الألف والتاء. طاغوت بهذه الصيغة المبالغ فيها كما يبالغ منه بالألف والنون فيقال طغيان، وفي الاسم يقال طاغوت، من طغى إذا تجاوز حده، ومنه الآية في قوله سبحانه وتعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، فطغى تجاوز حده. والعرب يعرفون الطاغوت بمعنى الذي تجاوز حده، ويعرفونه بمعنى من عبده غيره، فكل من عبد وما عبد سوى الله فهو طاغوت. كل من ومن للعاقل، أو ما لغير العاقل. كل من عبد او ما عبد سوى الله فهو طاغوت نصب نفسه او نصبه الناس. فهناك من ينصب نفسه ربا كالنمرود وفرعون، ومن ينصبه الناس وقد يكون جمادا كالأصنام أو نباتا كالأشجار أو حيوانا كالأبقار. فالطاغوت هو الذي عبد سوى الله، وهو الذي انتحل له صفة من صفات الله، كأن يزعم له حق الحكم والتشريع فيترك حكم الله ويؤخذ بكلامه ويحكم بحكمه، فهو طاغوت. وقد يكون الطاغوت فكرة تسيطر على أناس، كزعم من زعم أن عيسى ابن الله، فهذه الفكرة فكرة طاغوتية، فعبادة عيسى من دون الله عبادة طاغوت، وليس عيسى طاغوتا، إنما فكرة بنوته وطريقة عبادته هي الطاغوت الذي يجب أن نجتنبه، والطاغوت الذي يجب أن نكفر به. وقس على هذا معنى الطاغوتية في بيان توجه بأي عبادة لغير الله تبارك وتعالى، سواء كان التوجه بالعبادة كلية أو في جزئية من جزئيات العبادة، كمن أخذ جانبا من العبادة وهو الشعائر فجعله لغير الله، أو أخذ جانبا آخر وهو الشرائع فجعله لغير الله، فكل ذلك من الطاغوتية التي نهى الإسلام عنها وأمرنا بالكفر بها واجتنابها. وقد سمعنا الآيات ترشد إلى اجتناب الطاغوت، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وتأمر بالكفر به فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والآيات في تفسيرها تحدثت عن الشيطان وعن الأوثان وعن كعب بن الأشرف طاغية اليهود، ذاك الذي هو الذي نزلت فيه الآية يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وأما الجبت والطاغوت فصنمان لقريش، وبقية الآيات في معنى الأصنام أو الشيطان على نحو ما ذكر في الآية نفسها، كقوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. فقوله فقاتلوا أولياء الشيطان تفسير لكلمة الطاغوت، فالطاغوت هنا بمعنى الشيطان. لكن لسنا مع من يضيق نطاق أو تفسير الطاغوت فينحصر في معنى الشيطان والأوثان، ولسنا مع من يعممه ليشمل كل شيء، إنما عبادة ما سوى الله وتحكيم غير شريعة الله هذا أصل الطاغوت. إذن لا بد لمن أراد أن يؤمن بكلمة التوحيد وأن يقول لا إله إلا الله بحقها أن يكفر بالطاغوت أولا ليتسنى له الإيمان بالله، لأن الأمر كما أشرنا تخلية وتحلية، تخلية عما سوى الله وتحلية بالإيمان بالله عز وجل. لا إله إلا الله قاعدة هذا الدين وأساس الإسلام، وفيها إخلاص التوحيد ونفي التعبد ونفي الشركاء، فهي نفي لربوبية ما سوى الله وألوهية ما عدا الله، وإنها لتوحيد لله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فتعالوا بنا نفصل القول في الجزء الأول، لا إله الذي هو كفر بالطاغوت، قبل أن نشرع في بيان إلا الله الذي هو الإيمان بالله ومعناه وما يتحتم على الإنسان إذا ذلك. لا إله إلا الله تفسر فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي قال لا إله إلا الله بحقها. والذي ينظر في التاريخ يرى أن أربابا زائفة وآلهة باطلة عبدت من دون الله، وكل رب زائف وكل إله باطل ذلك الطاغوت الذي يجب الكفر به. ولهذا في حياة الخلق نماذج كثيرة، لأنه على نحو ما هناك كثرة من المؤمنين هناك كثرة من المشركين، بل إن المشركين أكثر من المؤمنين. والقرآن العظيم أشار إلى هذه الحقيقة في قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والشاهد في أن الله عز وجل بيّن أن كثيرا من الناس سجدوا لله وأطاعوا الله، وكثير حق عليه العذاب، هؤلاء هم الذين كفروا وأشركوا. إذن الخلق كله في البداية أسلم لله عز وجل. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أسلم الكون لله عز وجل، وكما قال الله: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ومع إسلام الكون كله وجد من أشرك بالله، تسفل وضل وذل، وكأنما حارب الإنسان عقله أو ألغى عقله ومنع ما تفضل الله عز وجل به عليه من تكريم على سائر المخلوقات، فإذا به يتسفل ليعبد آلهة مع الله. وما هذه الآلهة؟ إنهم عبدوا أول ما عبدوا الأصنام، وعبدوا حيوانات، وعبدوا كواكب، وعبدوا النار، وتنوعت صور الأرباب الزائفة أو الآلهة الباطلة في حياة الناس. ومما لا شك فيه أن أول ما عبد من دون الله كانت الأصنام، وذلك بعد مضي أجيال من أبناء آدم عليه السلام وأحفاده، وهم على التوحيد الخالص الذي فطروا عليه والذي عاش به آدم بين بنيه وأحفاده، وجاء به إدريس عليه السلام. ورأينا أن الشيطان قد تربص بالإنسان وقد أضمر له العداء وأظهر له الكراهية، فلما مات نفر من أولاد آدم أي من أحفاده في جيل من الأجيال، قيل لعله الجيل العاشر، وكانوا صالحين، حزن أهلوهم عليهم حزنا شديدا، والحزن الشديد مدخل من مداخل الشيطان وباب من أبواب إبليس. دخل على القوم من هذا الباب وهدأ من روعهم، وهو يقول لهم في صورة الناصح الأمين الشفوق: ماذا ترون لو أني جعلت لهم صورا أي تماثيل فتذكرونهم بها فيوافقون فيجعلها في نابيه فيرى شدة ازدحام
تقديسها وتعظيمها، ثم يأتي الجيل الذي يعبدها على أنها آلهة يقول ما عظم آبائنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة فعبدوهم من دون الله. فلما وقع الناس في الشرك أرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويظل يدعو قومه 50 عام يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا ما يفقد حيلة ولا وسيلة إلا وقد دخلها مع قومه، لكن القوم كفروا وأضلوا واستكبروا استكبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. أسماء أكبر أصنامهم التي كانوا يعظمونها ويعبدونها، ومن هنا وجد الشرك وتسملت البشرية. هذه أصنام كيف هي وما هي؟ قطعة حجر من الأرض تنحت بطريقة معروفة ينحتها الإنسان بيديه ثم يعبدها من دون الله. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون سبحان الله. فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لو إن المسألة فيها أدنى منطق عند هؤلاء ما كان الأمر يكون على تلك الشاكلة إطلاقا. وهم الذين رجعوا إلى أنفسهم وقال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. من تعرف أنهم خرز ما بيتكلموش، الله أكبر، خرز ما بيتكلموش، عمي ما بيشوفوش، صمت ما بيسمعوش. أي آلهة هذه؟ ولذلك سيدنا إبراهيم لما اعترفوا أنهم ما بيسمعوش ولا بيتكلموا أقبل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ربنا منحنا العقل وكرمنا به وميزنا على سائر الخلق، أفلا تعقلون. فقدوا الحجة، أمام فقدان الحجة لجأوا للإرهاب والعنف. فتوعدوا إبراهيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. طيب اعملوا اللي انتم عاوزينه. في النهاية قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالشاهد أن الناس عبدوا الأصنام، وهذه الأصنام على النحو الذي بينه الملك العلام تلك حقيقتها. وكيف تدفن الناس فعبدوا تلك الأصنام، كما عبد الناس أصناما عبدوا أبقارا. يعني عرف في القديم عبادة الحيوانات، وكانت تسمى بعبادة الطواقم. وعلى رأس هذه الحيوانات التي عبدت عجل أبيه وعجول الأبقار التي يعبدها الهندوس وإلى يوم الناس هذا. يعني مش مسألة مثلا من 20 قرن ولا أكثر، نقول يعني بدائية وتخلف، لا، عبادة الأبقار في الديانة الهندوسية إلى اليوم. عجل البقر يعبد على أنه إله سبحان الله. غاندي أبو أنديرة يقول أم البقر أفضل من أم الحقيقية، فأم البقرة تعطينا اللبن وأم الحقيقية أنا أنفق عليها. ده مقياس أن أم البقرة أفضل. لو أن مسؤولا هنديا قدم له عجل بقر في مأدبة عشاء عمل لقطعت العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء، كيف تقدم له إلهه الذي يعبده؟ يأكل إلهه؟ هذه سخرية ما بعدها سخرية. يحدثني من زار الهند لو أن عجلا من البقر مر في طريق، فإن إشارات المرور تضاءي إشارات المرور الحمراء لتتوقف السيارات، وليمر الإله المبكر سالما آمنا دون أن يصطدم بالسيارات أو أن تصطدم به، بل ربما نزل الناس من سياراتهم أو خرج أناس من بيوتهم للتحية والتعظيم والعبادة والتكريم، ويقفوا على جانبي الطريق في صور تعبدية وانحناء وركوع وسجود للإله المتمثل في عجل بقر. يعني صورة غريبة تشبه مثلا لما يكون عندنا كده موكب رئاسة معدي والناس يقفوا على الصفين، لو غير كده انه اللي معاه مثلا اناء كوب مستنيين النفحة لغاية لما الاله المبجل يتفضل عليهم بشيء من بوله او ربثه ليتداولوا بذلك وليستشفوا به. سبحان الله. عجل بقر يعبد على انه اله. اي عجل بقر هذا مهما زاد لحمه وشحمه وحلى لونه وغلى ثمنه يصلح ان يكون ربا يخلق ويرزق ويستحق ان يبجل ويعبد؟ فما الذي يوضع في اطباق الاكلين؟ ما الذي يوضع في اطباق الاكلين؟ هذا نوع من السخط البشري في ظل المعبودات الباطلة والأرباب الدائمة، كما عبد الناس الأحجار والأبقار فقد عبدوا النار والأشجار في سلسلة أرباب الباطلة الآلهة المزيفة الطاغوت الذي يجب الكفر به. نجد أناسا عبدوا النار من دون الله، عبدوا النار على أنها إله، أنها عبادة المجوس، ديانة الفرس، قوم يعبدون النار على أنها رب. أي رب هذا؟ رب يخلق أم رب يحلق؟ نار
تعبد من دون الله مهما طالت مدة وقودها ومهما زاد لهيبها أو اشتد أوارها أو عظمت نارها، كيف تطلع أن تكون ربا وقد أجلسوا أمامها من يمدها بالوقود؟ ولو امتنع بالوقود عنها لانطفأت جذوتها وخمد لهيبها. فأيهما أولى بالعبادة بالمنطق المجرد الذي يمد النار بالوقود وهو يعقل ويسمع ويبصر، أم النار هذه التي طبيعتها الإحراق والدمار؟ ثم هي مهما طالت مدة اشتعاله أذلك مسوغ يجعلها ربا يعبد من دون الله؟ لكنه السخط البشري والتسفل الإنساني، إذ وجد أناس يعبدون النار على أنها إله، ورأينا كذلك من يقدس شجرة أو يعبدها شجرة تعبد على أنها إله. أي شجرة هذه؟ مهما امتدت جذورها أو طال ساقها أو اخضرت أوراقها أو أينعت ثمارها تصلح لأن تكون إلها؟ بأي عقل وبأي منطق؟ وماذا لو فكر أحد الناس في قطعها؟ ومن يدير الكون إذا قطعت؟ ومن يخلق الخلق إذا تيبست؟ أمور عجيبة تدل على ما وصل إليه الإنسان من تسفل وانحدار. فتلك نماذج من أرباب باطلة عبدت في بداية الأمر أحجار وأشجار وأبقار ونار، وفي مسلسل الشرك وعبادة الطواغيت عبدت الكواكب، كواكب نجوم أو قمر أو شمس، عبدت هذه أيضا، وعرف ذلك أيام خليل الرحمن إبراهيم، وهو الذي كان يدعو إلى التوحيد، رفع راية التوحيد عالية خفاقة، يجاهد عبدة الأصنام من ناحية، وعبدة الكواكب من ناحية، ويجادل النمرود من ناحية ثالثة، فقد تعددت صور الشرك في هذا الزمان، وقام إبراهيم خليل الرحمن يحارب صور الشرك بكل أسلوب ووسيلة وطريقة، ينوع في أساليب الدعوة، مرة بالمواجهة مع عبدة الأصنام، ومرة بالمحاورة مع النمرود، ومرة بالثورية أو المواراة مع عبدة الكواكب، استخدم أسلوب المجاراة والمداراة مع عبدة الكواكب، وناس يعتقدون أن الكواكب أو الشمس أو القمر آلهة، فإبراهيم عليه السلام لا يستطيع أن ينال هذه الكواكب ليفعل معها ما فعل مع الأصنام التي حطمها وجعلها جذاذا، المسألة تحتاج إلى مناظرة ونقاش علمي في أسلوب من أساليب الدعوة يسمى أسلوب المداراة والمجاراة. يقول لهم أنتم تعتقدون في هذه الأشياء على أنها آلهة، تعتقدون أنها آلهة؟ قلنا نعم. يقول إذن فلننظر ولنعتقد مثلا أنها آلهة شريطة ألا تتصف بصفات المخلوقين، لا تكبر حينا وتصغر حينا، لا تظهر حينا وتغيب حينا، فشان الإله ليس كذلك، ولا يتصف بصفات المخلوقين، فشرطنا في عبادتكم تلك الآلهة أنها لا تأفل لا تغيب، أما إذا غابت من بعد ظهور وتحركت من بعد سكون أو كبرت من بعد صغر فهذا يجعلها تتنافى أن تكون ربا. والقوم وافقوا إبراهيم فيما ذكره له، الشرط أن الإله الذي يظهر متى ما أفل أو غاب فهو ليس برب يعبد، وبالتالي بدأ إبراهيم معه النقاش من أصغر إله يعبدونه تمثل في كوكب أو في نجم إلى أن غاب، فاتفقوا على أن هذا لا يصح، وتدرج إلى عبادة القمر، هذا السراج المنير شريفة أن لا يأفر،
لكنه أفد بمعنى غاب، فأنكر هذا أيضا. وصل بهم إلى عبادة الشمس التي هي عندهم أكبر آلهة، ولذلك قال هذا ربي هذا أكبر، شريطة ألا يأفل ولا يغيب. فلما أفلت وغابت تبرأ إبراهيم أمامه من الشرك ليعلمهم وليدعوهم بعد هذا التدرج إلى عبادة الله عز وجل. وهذا هو الذي حكاه القرآن الكريم، فقال عز من قائل في سورة الأنعام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما فهذه الآيات وهي واضحة محكمة، يبين ربنا عز وجل أن أسلوب المجاراة الذي اتخذه إبراهيم عليه السلام لم يكن من اختراعه ولا من هواه ولا من عند نفسه، وإنما وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فالله عز وجل هو الذي لقنه تلك الحجة وعلمه ذلك الأسلوب في إبطال تلك المعبودات الزائفة واحدا تلو الآخر. ثم إن إبراهيم عليه السلام وهو يقول لهم هذا ربي ما أشرك بالله، وإنما هو نوع من الحوار وأسلوب يعرف في اللغة، وبعض أهل اللغة يقول إن إبراهيم عليه السلام كان يقول هذا على سبيل الاستفهام لا على سبيل الإخبار، فيقول هذا ربي كأنه يسأل. واللهجة في لغة العرب تجزئ عن بعض الحروف، فبدلا من أن تقول أهذا ربي بهمزة الاستفهام يمكن أن تقول هذا ربي ويفهم منه الاستفهام بدون همزة الاستفهام. وأيما كان الأمر هذا أو ذاك، فإن الله عز وجل هو الذي لقن إبراهيم تلك الحجة، وهو يبطل عبادة الأرباب من الصغير إلى الكبير. ولذلك لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل بدأ يتدرج بهم إلى معرفة الرب الحقيقي وأن له ربا حقا. قال لئن لم يهدني ربي، مسألة فيها تدرج، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. في نهاية المسألة يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. بعد مسألة تهيئة وتأهيل وسحب بساط الشرك والأخذ بهؤلاء الناس شيئا فشيئا وإقناعهم رويدا رويدا حتى يصلوا جميعا إلى توحيد الله عز وجل، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهذه عبادة الكواكب وقد أبطلها الله عز وجل على يد إبراهيم عليه السلام. ومما عبد أيضا وكان في حياة إبراهيم عبد البشر، والبشر الذين عبدوا في حياة إبراهيم في صورة النمرود، والنمرود إنسان ملكه الله الدنيا، كان ملكا على الدنيا، والملك فتنة واختبار، إما أن يشكر الإنسان وإما أن يكفر. سيدنا سليمان لما أوتي الملك قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فالنمرود عليه لعنة الله كفر، بدلا من أن يشكر نعمة الله وما آتاه الله من الملك كفر، وظن أنه إذ ملك الدنيا صار شيئا، فزعم لنفسه الربوبية. ويذكر هنا أن الذين ملكوا الدنيا أربعة، اثنان مؤمنان واثنان كافران. أما المؤمنان فذو القرنين وسليمان، وأما الكافران فالنمرود وبخت نصر. هذا النمرود وبخت نصر، بخت نصر هذا اسمه كده، وليه اسم آخر نبوخذناصر الأول نحن. فهذا البخت نصر هو الذي مكنه الله من اليهود دولة عليهم وهزمه وملكهم وملك الدنيا. الشاهد أن النمرود هذا ملك الدنيا فطغى وتجبر وتكبر وزعم لنفسه الألوهية بناء على هذا الملك. فكر أنه مسألة الألوهية ملك، إنسان ملك يبقى إله، الملك صفة بسيطة جزء من كل من بين صفات الرب الذي يخلق ويرزق ويملك ويحكم ويسود ويتصرف ويحيي ويميت ويعز ويذل ويعطي ويمنع وينفع ويضر. لكن هذا ملك الدنيا يديرها فقال أنا رب، في الوقت الذي يدعو إبراهيم فيه إلى الله وإلى توحيد الله، يناظر عبدة الكواكب كما أشرنا قريبا، ويكسر الأصنام كما بينا من قبل، يسمع به النمرود إنه في فتى شاب بينطلق بدعوته يدعو إلى توحيد الله عز وجل، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله. النمرود يقول في واحد في مملكتي يدعو إلى عبادة إله غيري، هتودة. يؤتى بالنمرود، يؤتى بإبراهيم للنمرود، قل له إلى من تدعو يا إبراهيم؟ تدعو الإله آخر وتعبد إله غيري؟ قل له نعم، أدعو إلى الله الذي لا إله إلا هو، خلقني وخلقك وخلق الكون، والملك الذي أنت تملكه ليس شيئا في خلق الله ولا في ملكوته. ده السماوات والأرض في ملك الله عبارة عن دبلة أو خاتم ملقى في صحراء، بل هي دون ذلك. فإبراهيم أخذ يناظر النمرود ويطلعه على قدرة الله عز وجل، أن الله هو الذي خلقه وخلق الخلق كله وخلق السماوات والأرض والشمس والقمر، وأن الله هو الذي يحيي ويميت. فالنمرود وقف عند هذا وقال له ضيع، وأنا كمان أحيي وأميت، غفرت، أنا أحيي وأميت، طب إزاي؟ فإبراهيم نظر وجد أن الرجل كالمختل عقليا، قال له واحد بريء أحكم عليه بالإعدام، واحد محكوم عليه بالإعدام أديله براءة، فالمحكوم عليه بالإعدام وأديله براءة هذا أحيي، والبريء أحكم عليه بالإعدام هذا مات. طب إبراهيم أمام هذه العقلية اللي هي يعني أقل من عقل الأطفال والعندهم تخلف عقلي، يعمل يبدأ يفهموا قضية الإحياء والإماتة إزاي؟ عاوز يفهموا قضية الإحياء والإماتة، بس العقلية متخلفة لا تستوعب فهم إن الله يحيي ويميت. فإبراهيم عليه السلام لم يضيع وقتا مع النمرود على الرغم انه ملك الدنيا لكنه متخلف عقليا. قال له اسمع، ربنا خلق شمس وقمر، خلق الخلق اللي حولك هذا، اهو من ضمن المخلوقات الشمس. انا مش هقول لك تخلق شمسا كتلك الشمس، لا، كل اللي انا عاوزه بس حول مسار الشمس من المشرق الى المغرب، تحويل مسار. ما دام انت عامل فيها اله فتقول انا احيي واميت وملكت الملك، كل ما في المساله ما دام انت مالك الملك اهو، شيل من الملك، حول الشمس من المشرق الى المغرب. قال له ها، فتح بقه وفنج العينيه وما عرفش يعمل حاجه. فكان الامر على ما قال الله: الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بهت الذي كفر وعجز، أيصلح العاجز أن يكون ربا؟ ذاك النمرود. ويذكر في كتب قصص الأنبياء، ونذكر هذه القصة استئناسا وليس استشهادا وبنختم بها الدرس، أن إبراهيم لما جابها وواجه النمرود قال له الشمس من المشرق هاتها من المغرب ما قدرش. قال له يا إبراهيم بقول لك إيه، ما تقوليش شمس ومشرق ومغرب، دي المسألة غير كده خالص. أنا بقول لك أنا ربك وأنت بتقولي لك رب آخر، مر ربك أن يحاربني ويبقى البقاء للأقوى. ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. أوحى الله إلى إبراهيم أن مر النمرود أن يجمع جيشه لملاقاة جيش الله، ويقول له خلي ربك يحاربني. قال له طيب. جمع النمرود جيشه، ملهاش مكان غير الصحراء الواسعة المترامية الأطراف، تسع هذا الجيش ووقف ينتظر جيش رب إبراهيم. طب والجيش اللي يحارب النمرود ده منتظر كأنه مثلا يعني ربنا نزله ملائكة؟ لا، هو أحقر من هذا وأقل. فما أنزل الله له ملائكة ولا جندا من السماء، إنما كان الجيش الذي أرسله الله لمحاربة النمرود يتفق مع قفرسته ويليق بمكانته أن أرسل إليه جيشا من الذباب، جيشا من البعوض، فحاربه ودمره وأهلك جيشا. لكن النمرود قبل أن يموت كان آية، دخلت ذبابة في منخاره، ذبابة نزلت من السماء مباشرة إلى منخار النمرود. ما تقوليش صاروخ مثلا أرض جو ولا جو أرض، لا أبدا، وأخذت تزن تطن في أنف النمرود. النمرود عاوز يطلع الذبابة مش قادر، يمين شمال مش جاية معاه، يخبط على دماغه عشان الذبابة تنزل، أبدا لا يمكن. فيأمر جنوده أن يضربوه، اللي معاه نعل يضربه واللي معاه مرزبة يخبطه، من أجل أن تخرج الذبابة فيقر ذلك الطاغوت تحت وطأة النعال النجسة، ويقر صريعا ويلقى حقه جزاء الكبر والغفرسة التي عاش بها، فيموت تحت وطأة النعال. وبه تضرب الأمثال، وفي ذلك يقول الكبير المتعال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وانتهت قصة النمرود وطوي صفحته. رب يعجز عن أن يفعل شيئا وفي النهاية يموت صريعا تحت النعال، تلك نهاية كثير من الطواغيت. رأينا صورا من عبادة الأرباب الزائفة والآلهة الباطلة، تمثلت في عبادة أحجار أو أشجار أو أبقار أو نار، وكذا عبادة الكواكب والنمرود. وفي مسلسل الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة تبقى عبادة فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. ومن بعده عبادة عزير وعيسى والجن والملائكة وأنبياء ونحو هؤلاء ممن عبدوا من دون الله، ذلك موضوع نتمم القول فيه إن شاء الله تعالى في المحاضرات القادمة، وهي مستمرة في شهر رمضان بإذن الله تبارك وتعالى مع صلاة القيام. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ارزقنا لما يرضيك، وبعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب حين مسلمين، وتوفنا مؤمنين، الحقنا بالصالحين. اللهم الحقنا بالصالحين، اللهم احشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.